بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
في الدرس الماضي رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وبفتح مكة سقط رأس الكفر في الجزيرة. القوم الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا سببا رئيسيا في منع القبائل العربية من الدخول في الإسلام، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم، بهذه المباغتة التي لم تتوقعها قريش، أن يفتح مكة. وكان من فضل الله عز وجل أن هذا الفتح تم بدون مجزرة في مكة. كان ممكن لو قاومت مكة أن تحدث مقتلة رهيبة، لكن الله سلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسلام. لولا نفر قليل حاولوا المقاومة فقضى عليهم خالد، ما عدا ذلك كان فتح مكة فتحا مسالما هادئا، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. كان هذا الفتح العظيم في رمضان، في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وعلى الأرجح في 13 رمضان من السنة الثامنة للهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم باقي رمضان، أكمل رمضان في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلي قصرا ولا يجمع. في أثناء بقائه في مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا. أثناء بقائه في مكة أرسل عدة سرايا. أول هذه السرايا سرية المشلل، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد المخزومي لهدم العزة، لهدم العزة، صنم عظيم من أصنام العرب. فذهب إليهم خالد واستطاع بدون مقاومة تذكر أن يهدم العزة، واحدة من أعظم الآلهة التي كانت تعبدها العرب. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة بقيادة هشام بن العاصي لإرهاب هوازن، يريد أن يخوف هوازن حتى يعني يستسلموا ما يقاوموا، لكنهم وجدهم مستعدين استعداد كامل بأعداد ضخمة جدا بالآلاف، فرجع هشام بن العاصي، وكان هذا في أواخر رمضان. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في أواخر رمضان، أيضا في أواخر شهر رمضان، لإنهاء وجود المشركين في المناطق المحيطة بمكة وهدم الأصنام الصغيرة التي كانت في ذلك المكان، وفعلا عمل ذلك. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرة أخرى بعد ما هدم العزة، أرسله مرة أخرى إلى جذيمة، إلى جذيمة ليعرض عليهم إما الإسلام وإما الحرب. فذهب خالد فوجد القوم قد خرجوا لاستقباله، كانوا يظنون أنه جاي بسلام. خالد بن الوليد عرض عليهم قال أسلموا، والجماعة خارجين، وكان من عادتهم إذا خرجوا لاستقبال عظيم أن يخرجوا بالسلاح، فخالد ظن أنهم خارجين للقتال فناداهم أسلموا. قالوا صبأنا، ما أحسن أن يقولوا أسلمنا. كلمة صبأنا عند العرب يعني غيرنا ديننا، وعند المسلمين الصابع الكافر، صبأنا يعني كفرنا. فأمر خالد بالهجوم عليهم فقتل منهم وأسر منهم. قالوا أسلمنا، قال إنما أسلمتم خوفا من السيف. في الليل أمر خالد أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم اعتبرهم كفار. بعض الصحابة رفضوا، قالوا ما نقتلهم وقد أسلموا، وبعض الصحابة الآخرين قتلوهم. من الذين رفضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فحدثت مجزرة في بني جذيمة في هذه الطريقة. لما رجع خالد وأخبره بالخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ورفع يد خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقة، يعني فيه جرأة على القتل، فيه جرأة على القتل، لكن لأنها المسألة فيها شبهة وفيها خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، ما عاقبه، لأن المسألة محتملة تحتمل هذا الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بهذا الأمر. فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين. في هذه الفترة كانت حنين على استعدادات كاملة، وكانوا يعدون العدة لغزو مكة. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيطر على مكة، ومكة قريبة منهم، ف فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة، واستطاعوا أن يجمعوا 10,000 مقاتل. ثم زاد الأمر فجاءتهم قبائل أخرى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم، فوصل عددهم إلى 20,000 مقاتل. بعض قبائل هوازن وثقيف، كان اشتركت قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم، بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك. من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب، قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه المسألة. اجتمع سادة القوم، أرادوا أن ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر أو يقود هذه الحملة، فاختاروا شابا صغيرا كان من أشرافهم من عظمائهم، اسمه مالك بن عوف. يذكر أن عمره في ذلك الوقت 24 سنة، فرغم صغر سنه لكن لمكانته العظيمة ونسبه الشريف، فعينوه قائدا على قوات هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون، واستطاع واحد من هؤلاء العيون الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الطائف ويدخل الطائف ويكون بين الجيش، فأخذ معلومات كاملة عن الأوضاع ورجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال القوم يعدون لغزو مكة. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك من مكة، نخرج معهم من مكة. لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال داخل مكة؟ لسبب رئيسي، أن أهل مكة ما زالوا إسلامهم حديث، ما صار لأيام، فلو أنه حدث القتال في مكة وغدر به أهل مكة يكون في مصيبة، جيش قادم من خارج وجيش من داخل مكة يقاتله، فتكون مصيبة عظيمة على المسلمين. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من داخل مكة، لأن مكة ليس فيها منعة وليس له أصحاب فيها كالمدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجيش للقاء هوازن خارج مكة. بدأ تحرك هوازن نحو مكة بعد رجوع الجاسوس الإسلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستعدون لغزو مكة. بعد خروجه خرج الجيش، فما كان يعرف عن خروج الجيش. فالأخبار اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش ما زال في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على أن يغزو الطائف، فبدأ التحرك نحو الطائف كما نرى في الخريطة. لا بعد، فبدأ التحرك نحو الطائف. في نفس الوقت كان أهل الطائف متحركين نحو مكة. ما بين مكة والطائف وادي ضخم عظيم، وادي كبير جدا يمتد مسافات أميال، اسمه وادي حنين ويسمى وادي أوطاس. فوصل إليه أهل الطائف أولا، فاختاره كان مالك بن عوف، وصلته الأخبار أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج، فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه، وجده مكان مناسب للمعركة، فهو الذي اختار مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ التحرك أيضا بدأ يرسل عيونه، ما كان غافل، فجاءته الأخبار أن الجيش قد خرج وأنه الآن وصل إلى حنين وأنه اختار مكان المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يلقاهم عند حنين. فإذا ما كانت غفلة، ما كانت مفاجأة، رغم أنها في بدايتها كانت مفاجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذا الأمر فعرف أن الجيش قد خرج. وصل جيش هوازن قبل جيش المسلمين وبدأوا بالنزول. مالك بن عوف أمر الجيش وهم خارجين كل واحد يأخذ أمواله ويأخذ أولاده ويأخذ نساء معاه حتى ما يفروا ويتركون أغراضهم. وكان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، بطل من أبطال العرب، اسمه دريد ابن الصمة، من أشهر الأسماء في القتال العربي في الأيام الجاهلية. يذكرون عنه أنه في يوم حنين كان عمره 160 سنة، لكن كان شايب لا يرى وجسمه مكسر، يعني 160 سنة، فكانوا يضعونه في هودج مع للنساء، لكن ما كان يمشي مع النساء، كان يمشي في الهودج مع الرجال، لكن لأن ما يقدر يثبت على البعير فيضعونه في هودج فوق البعير. وكانوا يرجعون إليه بالرأي، كان صاحب القتال عندهم عظيم من عظمائهم، بطل من أبطالهم، فكانوا يسألونه يستشيرونه في أمر القتال. فأول ما نزل الجيش نزل الرجال، بعد شوي وصلوا النساء، إذا يسمع صوت الإبل، جايب الإبل وجايب الغنم وجايب الأموال وجايب النساء، فبدأ يسمع صوت الإبل وصوت الغنم وصوت النساء والأطفال. استغرب، قال ما هذا؟ قالوا هذا أوامر مالك بن عوف. قال ائتوني بمالك بن عوف. وما كان يرد له طلب عند هوازن، لا أحد يرد له أمر. فجاء مالك بن عوف، أنا أسمع أصوات الإبل والغنم وأصوات الأطفال والنساء، ما هذا؟ قال حتى ما يفروا، الواحد يخاف على أغراضه وأهله وأمواله، ما يفر. قال قاتلك الله، والله ما تعرف القتال، أنت إيش فهمت في الحروب؟ نحن أهل الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ إذا انهزم الإنسان هل يرده شيء؟ والله ما يرده شيء. فمالك بن عوف التفت إليه. هنا أصدر دريد بن الصم أوامره، قال ارجعوا ارجعوا، ما تأتوا بالأموال والنساء بهذه الطريقة، ارجعوا. فبدأت الاستعدادات للرجوع، قادة الجيش يطيعون دريد بن الصم. هنا أسقط في يد مالك بن عوف، خرجت الإمارة من يده، لا تعرف في يد دريد بن الصم. فهنا عمل حركة عاطفية، أخذ سيفه ونادى قادة هوازن، وأخذ السيف ووضع السيف المقلوب، وحط نصل السيف طرف السيف حط على صدره والطرف الآخر على الأرض، واتكأ عليه، قال والله إن لم تطيعوني قتلت نفسي وأدخلت السيف في قلبي، يا تطيعوني يا تطيعون دريد، اختاروا. فهنا قادة هوازن اجتمعوا، قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يستطيع يقود المعركة، فإذا اختلفنا على مالك اختلفنا الآن تمزقنا، فنكون مع مالك رغم صغر سننا أفضل من أن نكون مع دريد. فرفضوا أوامر دريد وبقوا لأمر يريده الله عز وجل. فقال دريد بن الصم هذا أمر لم أغب عنه ولم أشهد، يعني أنا حاضر لكن رأيي ما أخذ، فكأني لم أشهد هذا اليوم. ثم سأل أي واد هذا؟ قالوا وادي حنين، قال نعم المنزل مكان جيد. ثم قال نادى مالك بن عوف، قال أما إن لم تطعني في الأولى فأطعني في الثانية، اكمن لهم، هذا مكان جيد للكمائن، اعمل كمائن. فأطاعه مالك بن عوف فبدأ يعد للكمائن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأت الاستعدادات للخروج. أرجح الروايات على أن الخروج من مكة كان بعد 19 يوم من فتح مكة، وكان في الثاني من شوال، ثاني يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، في الثاني من شوال بدأ التحرك نحو حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين شاركوه في فتح مكة، وخرج معهم أيضا 2,000 من الطلقاء من الذين من أهل مكة، بعضهم على الإسلام وبعضهم على الكفر، لكنهم خرجوا حمية للعداء الذي بين هوازن وقريش من أيام الجاهلية، فخرجوا حمية. من الذين خرجوا على الكفر حمية صفوان بن أمية الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان 4 شهور، فكان في هذه الفترة لما أراد الجيش يتخرج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أعداد كبيرة ما عندهم سلاح، فهنا لجأ إلى صفوان بن أمية، وكان صفوان بن أمية تاجر سلاح، قال يا صفوان أعطني السلاح، قال يا محمد أغصبا أن تأخذ مني بالقوة بالغصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني استعارة وأنا أضمن ترجع جميعها. فقال نعم، حمية، أخذت الحمية دفاع عن قومه، فأعطاهم السلاح هكذا إعارة. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك، وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز الاستعانة بالمشركين، وإن كان بعضهم يرى أنه على استعانة بفرد مشرك وليس بجماعة، لكن هذه من الدلائل الواضحة على الاستعانة. وفي الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره على استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في يوم حنين. يقال أن صفوان أعار النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 درع ومعها ما يحتاجه المقاتل من سلاح وغيرها، الفروس وغيرها، فيعني جهز 3,000 مقاتل، وكان كما ذكرنا تاجر سلاح. وهذا لو تأملنا فيها فيها عظمة في الإسلام. الإسلام المسلمين لما فتحوا مكة كانوا يستطيعوا يأخذوا هذا السلاح، لكن انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك لهم كل أموالهم بما فيها حتى السلاح، ولما احتاج السلاح ما أخذه إلا بإذن صاحبه. فهذا من عظمة الإسلام وتسامح الإسلام في مثل هذه المواقف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أعداد كبيرة من الناس ما عندها أموال، ف استلف النبي صلى الله عليه وسلم الأموال من أهل مكة وأعان بها أهل الحاجة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يحكم مكة عتاب بن أسيد، وكان من الذين أسلموا حديثا من الطلقاء، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار لوجد فيه يعني صدق الإيمان، ووجد فيه أنه شاب قوي، واختاره لأنه من أهل مكة فيستطيع أن يسيطر على أهل مكة من سادتهم، فكان يعني من الذين ثبتوا على الإيمان، وهو من الذين ثبتوا على الإسلام حتى وقت الردة. لما تحدثت مكة بالردة سهيل بن عمرو هو الذي حمسهم، وعتاب بن أسيد هو الذي ثبتهم، فكان عتاب بن سعيد رضي الله عنه من الذين يعني تبدت لهم المواقف منذ ذلك الوقت. من اول اسلامه من لحظات ايام فقط منذ اسلامه عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة. خرجت القوات الاسلامية 12,000 مقاتل، اول مرة يكون الجيش بهذه الضخامة، اول مرة يتجمع جيش بهذا العدد المسلمين. فبدأ الاعجاب في النفوس، والله ما نغلب، والله ما نهزم. حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا نغلب من قلة، يعني لن نغلب بسبب قلة عددنا، إذا سنغلب سنغلب بسبب آخر وليس بسبب قلة عددنا. فكان هذا من الحديث الذي انتشر بين الناس، بعض النفوس الضعيفة تأثرت فصار توكلها على هذا العدد واعتمادها على هذا العدد. ويوم حنين الله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الإعجاب الذي دخل في النفوس بسبب هذه الكثرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، مروا على بعض العرب يتعبدون عند شجرة تسمى ذات أنواب، كان العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون عليها الشرائط، فتسمى ذات أنواب لهذه الشرائط المعلقة عليها الأنواب. فقال الطلقاء اللي الآن أسلموا حديثا وبعض العرب اللي أسلموا حديثا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب، نريد شجرة كذا نعلق عليها ونتبرك بها ونتمسح بها كما أن عند المشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا: الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا التمسح بالأشجار والتمسح بهذه الجمادات هذا من الشرك، هذا من اتخاذ إله مع الله، هذه أشياء لا تضر ولا تنفع، كيف تطلبونها؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفروا من ذلك فاستغفروا. تحرك الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن كما ذكرنا هوازن مستعدة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل حتى وصل إلى منطقة هوازن إلى حنين، فخيم قبل وصوله إلى الوادي، ما دخل الوادي الآن، حنين في الوادي، هوازن في وادي حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خيم قبل وصوله إلى وادي حنين، وكان وادي حنين بين الجبال فلما خيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد من الصحابة، من شدة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد من الصحابة قال: تصعد لي بخيلك فوق تل كبير وتجلس فوق فوق الفرس وتراقب لي الجيش هوازن، شوف أي تحركات أي كمائن أي شيء، وتأتيني في آخر الليل، ولا تنزل من مكانك إلا للصلاة أو لقضاء حاجة. فأعلن الرجل تحرك، ركب فوق الفرس، صعد فوق التل وظل يواقب إلى آخر الليل، ما نزل عن فرسه مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع في آخر الليل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل رابك شيء؟ هل رأيت شيء؟ قال: ما رابني شيء، ماشي أمورهم الجيش كما هو. لكن في هذه الأثناء جريد بن الصمة كان يعطيهم بعض الاقتراحات ويأخذها مالك بن عوف في قضية الكمائن، مع أنه ما كان يرى. فمن الأشياء التي فعلوها الإبل الزائدة هذه اللي جاءوا بها، أعداد ضخمة من الإبل جاءوا بها، فأمر دريد بن الصمة قال لهم: اجعلوا النساء والأطفال فوق الإبل واجعلوهم خلف الجيش، لسببين: أنه إذا هزمنا يستطيع أن يفروا، لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء، فيبدو الجيش أكبر من حجمه بكثير بوجود الإبل والناس عليها من خلف الجيش. ففعلا ركبوا على الإبل، ركبوا على هذه الإبل، ركبوا الأطفال وأركبوا النساء على الإبل، فصار الجيش ليس له نهاية، حتى قدره بعض المسلمين أنه 80,000 بينما حقيقة الجيش كان 20,000، لكنه عدد أيضا كبير. من الأشياء التي فعلها أنه أخذ بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعاب وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي ما شعر بهم أحد، من وراء مسافة طويلة قطعوها، فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. كانت المشكلة الكبيرة التي عندهم أنهم الآن مرتفعين عن الوادي، الوادي منخفض، والجيش الإسلامي معسكر الجيش الإسلامي في مكان مرتفع، والنزول منحدر شديد، ما هو منحدر سهل، منحدر شديد جدا، فكان لابد من نزول الجيش فرقة فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق، أول مجموعة جعلهم بنو سليم الألف فارس الذين فتحوا معه مكة، وأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. هنا بدأت في آخر الليل بدأت الاستعدادات للنزول إلى الوادي. مع إشراقات الفجر الأولى بدأ التحرك نحو وادي حنين. بدأ مالك بن عوف يحمس جيشه، قال اشهروا السيوف، أخذوا السيوف، قال اكسروا الجفان اللي هو الغمد، غمد السيف، حتى ما في رجوع. ضربة واحدة يريدها، ضربة واحدة، هجوم واحد، ليس ما يريدها معركة عدة أيام، يريدها معركة يوم واحد وتنتهي. فكسروا الأجفان وشهروا السيوف مستعدين للمواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، وعيون النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، بس ما انتبهوا لهذه الكمائن. الجيش مصطفى، فبدأ النزول من الهضبة إلى وادي حنين. أول من نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه بنو سليم. نزل خالد رضي الله عنه، نزل بنو سليم، بدأت الفرقة الثانية تنزل. مع نزول الفرقة الثانية بدأت الكمائن تهجم على هذه المقدمة. كان النزول في منتهى الصعوبة لأنه منحدر شديد، فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أمامه، فصارت الفوضى في بني سليم. مع هذه الفوضى بدأ هجوم الكمائن، هجوم ما غير متوقع. الجيش أمامهم يتوقعون ذاهبين من الجيش، فجأة من الجانبين الهجوم. فبدأوا بخالد، وبدأ الضرب في خالد، تتمزق جسد خالد من الجراح وسقط. وبدأ الضرب في بني سليم، بني سليم إسلامهم حديث. مع هذا الضرب بدأوا يفرون. أين يذهبون؟ من اليمين الكمائن، من اليسار الكمائن، الجيش أمامهم، ما في مفر إلا الرجوع. فبدأوا يرجعون. اللي باقي الجيش الآن نازلين، ما هم قادرين يوقفون من النزول، وهذا لا يريدون يصعدوا. فيقول من يصف المشهد، يقول فركب القوم بعضهم على بعض وبدأ القتل في المسجد. باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه، فمكمل، باقي الجيش مكمل يريد ينزل، والفوضى شديدة. بدأ اللي داخل يصعدون يهربون، الجيش شافهم ما يدرون ايش صاير، بدأوا يهربون. هنا أمر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن 20,000 والمسلمين بهذه الفوضى. فبدأ الفرار من جيش المسلمين، وبدأوا يذهبون في كل مكان، ما توقف بعضهم إلا في مكة، خلاص هروب. وفر الجيش، فر الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ، حاول يوقف المنهزمين، ما حد راضي يوقف. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده، 20,000 هاجمين عليهم بهذه الفوضى، والناس تفر. النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، وبدأ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف. في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي أظهر الإسلام، اسمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. عثمان ابن أبي طلحة من حملة الراية يوم أحد، قتل يوم أحد، هذا ابنه. فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نيته عشان يثأر لأبيه. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده، ما حد معه، ويصرخ ينادي الناس إلي عباد الله. فجاءه شيبة ومعه خنجر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال ما وراك يا شيبة؟ قال ما وراء إلا خير يا رسول الله، أدافع عنك. قال تعال، فوضع يده على صدره، قال استغفر الله. فقال شيبة استغفر الله، فرفع يده فإذا هو أحب الناس إليه. فوقف شيبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما جاء يغتاله هو الذي حرسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، فسمعه عدد قليل من الصحابة، أبو بكر وعمر كما من الصحابة، بدأوا يلتفوا حوله، لكن عدد قليل أمام 20,000، ماذا يفعلون؟ ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. لماذا؟ العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله، يصفونه في أيام الجاهلية، كان عنده رعاة يرعون له الإبل والشياه، فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة، فكان إذا أراد أن يعني يستدعيهم كان الناس إذا يستدعون رعاتهم يرسلون واحد يناديهم، هو ما كان يفعل هذا، هو كان يصعد على الجبل ويناديهم. صوت عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس، يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل، هذا قوة صوته. فقال يا عباس نادي أصحابي، بدأ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله، ما أحد التفت. فهنا قال نادي أصحاب السمرة، سمرة الشجرة التي بايع عندها الصحابة يوم الحديبية، فبدأ ينادي يا أصحاب السمرة أين بيعتكم. بعض أصحاب الشجرة سمعوا الصوت فبدأوا يرجعون وفاء بالبيعة، بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفون، يقولون إن وإن أحدهم كان منهزم فار، فمن شدة فراره ما هو قادر يوقف، لما سمع الصرخة ما قدر يوقف البعير ماله، البعير متوجه رايح يحاول يوقفه ما هو قادر، فنزل عنه ترك بعيره نزل ورجع يقاتل ماشيا. فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل فقط. الآن هؤلاء 100 الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون 20,000، شيء فوق الخيال. وبدأ القتال فوق ما يتصور أي إنسان. يصفون هؤلاء 100، يصفهم من رآهم يقول فوالله إنهم كالإعصار ما يقف أمامهم شيء. وبدأ التقتيل في أوازن، 100 يقتلون في 20,000 وما حد قادر يوقف أمامهم. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعركة، هو الذي يقود هؤلاء 100، وكان يقاتل بنفسه. من يصبر في مثل هذا الصبر؟ من يقف أمام 20,000 ما معاه إلا 100 إنسان؟ فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنا إذا حمل وطيس واشتد شد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه هو صاحب الشجاعة لا يفر ولا يخاف. فالتجأ هؤلاء كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع 100 امرأتين، أم عمارة وأم حكيم، ما كانتا تقاتلان لكن كانتا ثابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أم حكيم كان معها خنجر، قال ما تفعلين به يا أم حكيم؟ قالت إن جاءني أحد المشركين بقرت بطنه. الناس قارين هذه المرأة ثابتة هكذا ما تريد أن تفر. أم عمارة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أقتل الفارين من أصحابك هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن؟ فقال لا خليهم. فهذا مكانة المرأة المسلمة وثباتها في هذه المعركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه بال100 رجل مع على هوازن ويقتلون فيهم، ومالك بن عوف ما هم صدق 100 شخص يفعلون بهم هذه الأفاعيل. في هذه الفترة نزلت المعجزة، نزول الملائكة من السماء. هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة. أما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث، رأوا الملائكة سواد في السماء، رأوا سواد في السماء، يقولون رأينا سوادا في السماء نزل إلى الأرض، نزل من السماء هذا السواد إلى الأرض، ثم انتشر في وادي حنين، ثم اقترب هذا السواد منا فرأيناه فإذا هو نمل أسود كبير، يقول حتى إن أحدنا لينفر ثوبه من كثرة النمل اللي عليه. هذا ما رآه المؤمنون. أما الكفار فرأوا أعداد هائلة من الرجال على الخيول البلق يلبسون الثياب البيض قادمين، فلما 100 ما هم قادرين عليهم، الآن شافوا هذه الأعداد الضخمة بدأت تقبل ففرت هوازن، بدأوا يفرون. لما رأوا الملائكة أقبلت الرعب بدأ في قلوبهم، رأوهم على شكل بشر لكن أعداد كبيرة جدا من البشر، ما قاتلت الملائكة، فقط نزولها قوى خوازن، ما قاتلت الملائكة إلا في بدر. فلما نزل الملائكة دب الرعب في هوازن، دب الرعب في هوازن، وبدأت هوازن تفر من أرض المعركة، بدأت هوازن تفر من أرض المعركة. الآن هوازن كانت قادمة من الشمال الشرقي، المسلمين قادمين من الجنوب الغربي، بدأ رجوع هوازن من جهتين، رجعوا من نفس الطريقة الذي جاءوا به من الشمال الغربي، ولجأوا إلى الجنوب الغربي أيضا، لأن جنوب الغربي طريق أقصر إلى الطائف، ففروا من بعضهم فر أمام المسلمين وبعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدب الآن 100 شخص ولو على 20,000، الباقيين ما رجعوا، باقي الجيش 12,000 ما رجعوا، ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين قاعد يجمعون الغنائم، شافوا 100 قاعد يجمعون الغنائم، فالذين هزموا 20,000 هم 100 واحد فقط، هم الذين هزموا 20,000، فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر 100 شخص بمطاردة الكفار، يعني خلوا الغنائم، طاردوا الكفار، وبدأ الخبر يصل إلى الناس أنه انهزم الكفار وبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل أين خالد، ابحثوا لي عن خالد، فبدأ البحث عن خالد في هذه الفترة. مالك بن عوف نفسه كان قد فر إلى منطقة وبدأ يجمع قواته التي فرت، والمسلمين كانوا يطاردون هذه الحلول، فمن بين الحلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف. أول من وصل إلى مالك بن عوف وصلت إليه بنو سليم، كان مالك بن عوف جمع، بدأت القوات تجمع الآن في منطقة قريبة من حنين، فوصلت قوات بني سليم وقفت أمامه لأنه بدأ يجمع جيش كبير، وهم ما زال عدد قليل الذي نتجمع منهم، أنفار قليلة. قال من هؤلاء؟ كانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح، كانت بني سليم تضع الرمح على رأس الخيل وهم يتحركون يضعون الرمح على رأس الخيل، فقالوا هؤلاء بنو سليم. قال لا تخافوا، هذا ما عندهم شيء. بدأت يجمع مزيد من القوات، مسلمين أيضا يجمعوا مزيد من القوات، فجاء الأنصار وكانوا يضعون السيوف الرماح يضعونها على مؤخر الخيل، يضعونها خلفهم أثناء حركتهم. قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل يثرب. قال لا تخافوهم، وظل يجمع قواته. في هالفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانوا يضعون الرماح على خيول، على آذان الخيول. فقال من هؤلاء؟ قوات ما هي طبيعية هذه. قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة. قال من ذاك الرجل صاحب العمامة الصفراء فيهم؟ زبير. قالوا هذا الزبير ابن العوام. قال فروا. إذا جاء الزبير فروا. ففر مالك بن عوف جماعة ما صمدوا، خافوا فقط من مجيء الزبير، وهربوا إلى الطائف، هربوا إلى الطائف. مالك بن عوف هرب إلى منطقة تسمى لية، وكان فيها حصن له، فلجأ إلى منطقة لية وهزمت هوازن بهذه الطريقة. في هذه الأثناء كانت أعداد ضخمة، هوازن 20,000، النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي دبت في هوازن، ما استطاعوا يفروا، بقوا في أرض المعركة، والأبطال والغنم والإبل كل شيء بقى في أرض المعركة، ما عدا الرجال هم الذين فروا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخالد، وجدوا خالد، قال يا رسول الله وجدناه، وإذا كل جروح والدم ينزف منه، كان مستند على ظهر بعير، كان بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير وينزف الدم منه، ما هو قادر يتحرك من كثر ما نزل منه من الدم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال، فنزع عنه قميصه، نزع عنه ملابسه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفل في جروحه ويمسحها، يتفل في جروحه ويمسحها إلى أن شفى كل جروح. ثم قال قم يا خالد وطارد الكفار. فقام خالد بعد هالجروح، قام ركب خيله وانطلق. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض لما نزلوا وبدأ بعضهم يركب بعض، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، شافوها كالنمل لم تروها، رآها الكفار، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فهذه الآيات نزلت في قصة حنين مع الفرار من الذين فروا دريد بن الصمة. دريد بن الصمة فر هذا العجوز، فلحقه واحد من شباب المسلمين عمره 16 سنة اسمه ربيع بن رفيع الأسلمي، وجمل عليه حودج فظنه امرأة فيريد أخذ مع السبايا فجرب، فناداه دريد بن الصمة فعرف أن فيه رجل فنزل البعير، فدريد بن الصمة جلس أصلا عمره رايح بالنسبة له 160 سنة كيف يعني ما يرى أنه سيعيش أكثر من هذا. فربيعة هذا شاب أول مرة يقاتل ما يعرف القتال، فأخذ السيف ونزل به على كتفه على كتف دريد، فكان من يبوسة عظمه ما أثر فيه، السيف رجع عظم يابس 160 سنة وكل مقاتل هالسنين ما أثر فيه، فضحك دريد قال يا ابن أخي ما اسمك؟ قال ربيعة بن رفيع الأسلم، فقال يا ربيعة لطالما دافعت عن نسائك، دعني أعلمك، تعال تعلم، إذا أردت أن تقتل الرجال ما تضرب هنا في العظم، هذا يابس ما ينكسر، تضرب هنا ما بين الرأس، وبدأ يعلمه شلون يضرب، قل له بعد أن طالع سيفه، قال له هذا سيف الثعبان، شوف سيفي ورق عم حاطه أنا بمؤخرة الرحل، روح جيب سيفي، فجاب سيفه قال له اضربني بين هذه ثم اذهب واخبر أمك، فلطالما دافعت عنهم. الولد أخذ السيف مثل ما علمه اضربه فقتله، فذهب وأخبر أمه فبكت، بكت أمه قالت له أما أمسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك؟ قال والله أنا ما أدري شو القصة، ما أدري شو ماشي يقول. قالت له أسرنا في الجاهلية، أيام الجاهلية أنا وأمي وأخواتي أسرنا، والذي أنقذنا وأطلقنا دريد بن الصمة هو الذي حمانا. قال والله ما دريت ولا أعلم، لو أدري ما قتلت، لكن هكذا كانت نهاية دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسيطر على أرض حنين بالقوات التي عادت معه، بدأوا يجمعون الغنائم 40,000 شاة، 24,000 بعير، 8,000 امرأة غير الأطفال، وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا مالك بن عوف انظروا ايش جاب معاه، وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء، كلها وقعت في أيدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ هذه الغنائم إلى الجعرانة في الشمال الغربي، منطقة الجعرانة في الشمال الغربي، فأخذت كل الغنائم، وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم 8,000 امرأة غيرها الإبل غيرها الغنم الذهب، فجعل لهم معسكر ضخم جدا، وجعل على هذا المعسكر أمير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت عند باب بيته المعركة ما بين خزاعة وبكر والتي أدت إلى فتح مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير، الآن بدأ التحرك نحو الطائف، لأن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف، يقود المقدمة خالد بن الوليد المخزومي من الروح، بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من جروحه في حنين بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش إلى الطائف، أهل الطائف أول ما رجعوا بدأوا يتحصنون، سكروا الحصون، بدأوا يضعون السلاح، يجمعون أمورهم، رتبوا أمورهم، مستعدين الآن للحصار والقتال، فبدأ حصار الطائف. وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة أو غزوة جديدة، والحقيقة أنها من نتائج غزوة حنين، من آثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الطائف فأراد أن يفاوضهم على الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأرسل لهم يزيد بن زمعة رضي الله عنه، فاقترب يزيد قال لي الأمان، قالوا لك الأمان، فتقدم يريد أن ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتله. قتله هذيل بن أبي الصلت. هذا رسول ما يقتل. لكن هكذا كانت شدة التشنج عند أهل الطائف فقتلوا الرسول، رسول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم عازمين على القتال هؤلاء، حتى الرسول ما يريدون أن يتكلموا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الآن المسلمين مشغولين بالاستعدادات، خرج هذيل ابن أبي الصلت هذا الذي قتل يزيد، خرج وخرج خارج الحصن، بدأ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع على فرس مطمئن أنه يقدر يرجع بأي لحظة. راه من راه يعقوب ابن زمعة أخو يزيد المقتول، فعرف أن هذا قاتل أخي، فالتف واقترب من حصن الطائف ثم هجم عليه من وراء. فوجئ هذا هذيل ابن أبي الصلت اللي واحد هاجم وراه، فيريد يفر ما يستطيع، فهذا هرب أمام إلى الأمام أمام جيش المسلمين فأسروه. الآن قاتل يزيد أسر. هذيل هذا يكون أخو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله إن كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا أسر الآن، فجاءه جاء يعقوب بن زمعة قال يا رسول الله هذا قاتل أخي، هذا الغادر غدر بالرسول. قال نعم، اضرب عنقه. فقتل هذيل بن أبي الصلت لأنه غدر. ثم إن جماعة من المسلمين تجهزوا من أبطال المسلمين وهجموا على الحصن في محاولة اقتحام، فردهم أهل الطائف بالنبال، فمن كثرة النبال أصابتهم الجروح ما استطاعوا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدة أشياء، منها أنه أمر بزرع الحسك، والحسك هو عبارة عن حديد مدبب، فأمر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر أهل الطائف، لأن لو مشوا فيها تدخل في أرجلهم أو في أرجل إبلهم أو خيولهم ما يستطيعون يسيروا، مثل حقول الألغام الآن شلون هم ذاك الوقت عندهم حقول حسك. فنشر الحسك حول الطائف، أحاط الطائف من كل مكان إلا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منه، فحاصرهم بالحسك وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة أخرى أيضا فشل الهجوم. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف البساتين، كانت بساتين خارج الطائف، فبدأ المسلمون بقطع البساتين، فأرسل إليه سادة الطائف، أرسل إليه عبد ياليل. عبد ياليل إذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب إلى الطائف، أول من التقى معه عبد ياليل ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه، فكان هو من سادتهم في ذلك الموطن. طبعا سيد الطائف سيد تقيف كلها هو عروة بن مسعود، لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف، كان موجود في الأردن في جرش، كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق، لأن الطائف كان تعد الهجوم على المسلمين فكانوا يريدون هذه الآلات الثقيلة، فخرج هو واحد آخر من سادة الطائف ليتعلموا هذه الصنعة، فحدثت كل هذه الأحداث وعروة بن مسعود غائب، فكان يتولى الأمر مالك بن عوف أيضا ما هو موجود في حصن اللية، فالذي تولى الأمر عبد ياليل. فعبد ياليل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا محمد ما بال البساتين، إذا انتصرتم فهي لكم وإذا انتصرنا فاتركوها، يعني اتركوها لله والرحم، ما في فائدة من تقطيع بساتين، نحن لن نستسلم لتقطيع بساتين، نحن لسنا كاليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا بساتين. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينة بن حصن. عيينة بن حصن سيد غطفان اللي أظهر الإسلام، لكن أظهر الإسلام لأجل الغنائم، لما شعر أن المسألة فيها غنائم خرج إلى فتح مكة، والآن خارج أيضا إلى حصن الطائف، فقال يا رسول الله دعني أنا أفاوضهم، أنا ما يقتلوني ما يستطيعون، سيد غطفان والله لا ينقذوني، تنشب بينهم وبين غطفان. فقال نعم أخرج إليه، فخرج لهم عيينة بن حصن، طلب الأمان أعطوه الأمان فأدخلوه عندهم في الحصن، فجلس إليه سادة الطائف. قالوا ما وراءه؟ قال ورائي جيش ضعيف، جيش مهلهل، جيش ما فيه قوة، ما رأيته من هزموا أول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا، والله ما يستطيعون عليكم، أنتم أهل الحصون، أنتم أهل القتال، والله ما رأى محمد قتال في قتالكم،
فلا تستسلموا.
هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل.
فاطمأن أهل الطائف وعزموا على الصمود، كانوا خائفين مترددين يستسلموا ولا لا. فلما جاءهم عيينة بن حصن وجابهم به الأخبار عزموا على الصمود. رجع عيينة بن حصن فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إيش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم أنتم من أنتم؟ من أنتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما صمدت له، أنتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه منافق. فقال دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فوقف أبو بكر ما هو متحمل، جاي مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار. قال يا عينة تفعل هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي أنا ضعيف أنا كذا، بدأ يعتذر. فكان هذا من مواقفه في ذلك اليوم. الآن هؤلاء ما هم راضين يخرجون، المسلمين حاولوا عدة محاولات كلها فاشلة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ يستعرض ويتبختر هكذا أمام الحصن وينادي في سادة الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج إليه أحد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز، فما خرج أحد وظل ينتظر أحد يخرج. فناداه عبد ياليه قال والله يا خالد لو وقفت مكانك سنة ما نخرج، انت ما نطلع لك. فرجع خالد حتى المبارزة دماره ضيف. عندها جهز المسلمون دبابة، قد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير، سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون ومغطينا من الأمام، مغطينا من الأمام بالجلود، فإذا رموهم بالنبال تقع النبال في الجلود ما تصيبهم، وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يشتعل. تجهز مجموعة من المسلمين دبابة، 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتمون بها، يريدون أن يصلوا إلى الحصن يلتصقوا بالحصن ويصعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والآن أهل الطائف ينظرون، الآن هجوم مسلح بالآلات الثقيلة، هذه الآلات الثقيلة في ذلك الوقت، الأسلحة الثقيلة في ذلك الوقت. وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. أهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المنجنيق لكن شبيه به، فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة، ما يضربونها بالنبال، النبال لا تؤثر فيها، بدأوا يضربونها بالحجارة فتكسرت الدبابة. ما هي صنعة محكمة، صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن، فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا. ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف، استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم، 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف. في اليوم الأخير بدأ الهجوم أيضا فشل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بدأ يحدث أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرتب الهجوم. فقال يا أبا بكر إن الله لم يأذن لي بفتحها. هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات من قبل وأخرى لم تقدروا عليها، هي الطائف، الله سبحانه وتعالى كاتب أن ما يفتحون. فهنا أبو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل آذن الناس بالرحيل، أمرهم بالرحيل؟ قال نعم. جاء الوحي من تفتح الطائف، فبدأ الاستعداد للرحيل. لكن أول ما خرج أبو بكر وإذا فيه مناقشة حادة ما بين أبو محجن الثقفي وكان على الحصن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا بالصوص يصرخون على بعض. فأبو محجن يهدد عمر بن الخطاب من أنتم ما تعرفون القتال، 20 يوم صار لهم ما هم قادرين يعملوا شيء. وعمر يرد عليه قال والله ما أنتم إلا
ضب في جحر، مثل ضب محكور في جحر، أين تذهبون؟ والله لنقيمن عليكم سنة، نجلس عندكم سنة ما نترككم حتى تضطرون للخروج. هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. أبو بكر خرج، وهذه الملاحات ما بين أبو محجن وعمر بن الخطاب. فسمع أبو بكر عمر يقول والله لنمكثن على داركم سنة. فقال له أبو بكر لا تقل هكذا يا عمر، فإن الله لم يأذن بفتحها. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال إذا نرحل؟ قال نعم. فجاءت الأوامر بالرحيل. انتشرت الأوامر في شباب، مجموعة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين، فكانوا غضبانين وحزينين لفرارهم، فيريدون أن ينتقموا من هؤلاء من هوازن، فرفضوا الرحيل. قالوا ما نرحل، ما نرحل حتى نفتح الطائف. وراحوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اسمح لنا نهجم عليهم، احنا اهل القتال، اتركنا نقاتلهم. قال ان الله لم يأذن لي بفتحها. قالت جربنا يا رسول الله. فتجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا، فردوهم بالنبال، فمن شدة رميهم بالنبال ما تركوا احد منهم الا جرحوه، فرجعوا كلهم جراحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل، فلم يتكلم احد، فساروا خلاص رجعوا الان ولم تفتح الطائف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق جاء هؤلاء الشباب المتحمسين مضايقين كيف ما فتحوا الطائف، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ادعوا عليهم، بدل ما يقولون نفتح الطائف ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا، دعا لهم اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنائم، ما قسم السبي، ما قسم النساء والأطفال والغنم والأموال، تركها كلها، ينتظر أن يأتي أهل ثقيف يسلمون أو يطلبون هذه، على الأقل يطلبون النساء والأطفال. وانتظرهم أكثر من 10 أيام ما في نتيجة. كان الآن شوال انتهى، وبالقعدة تقريبا انتهى 2 شهر منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فشاف أن هؤلاء لن يأتوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء والأطفال سبايا. فأول من بدأ بهم في توزيع الغنائم بدأ بالمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم هم سادات العرب، سادات العرب اللي إسلامهم ما زال حديث، إسلامهم ضعيف، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي إسلامهم، أو الناس اللي مشركين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم بأن يعطيهم من الغنائم. فأول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها بنفسه، فبدأ بالسادة أبو سفيان، قال أعطوه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. شيء ضخم، 100 بعير ثروة، حتى في هذا الزمن تعتبر ثروة، فما بالك في ذاك الزمن. فسر أبو سفيان إيش هذا العطاء، فقال وضع ثوبا فوضعوا له 100 أوقية من الذهب والفضة. فقال يا رسول الله ولابني معاوية، قال ولابنك معاوية 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، فوضعوها في نفس الثوب. قال ولابني يزيد، قال وله 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، فوضعوها في الثوب. يقولون فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله من ثقله مملوء بالذهب والفضة. تخيل كم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعينوني ساعدوني أشيله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت أحمل لوحدك. فظل يقاوم ما هو قادر يحمله، فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع أن يضع كتفه تحته وشاله وسار به، والنبي صلى الله عليه وسلم يهز رأسه عجبا كيف الدنيا تدخل في قلب الإنسان. فكان هذا أول عطاء. ثم نادوا عيينة بن حصن، هذا اللي فعل كل هالأفاعيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، فأعطوه. الأقرع بن حابس 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، بدأ يعطي هؤلاء السادة، فيسمونهم الذين أهل المئين،
أهل المئين يعني أخذوا المئات. فلما انتهى من السادة بدأ يعطي غيرهم. فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه هذا الوادي من الغنم، جزء من وادي حنين كان فيه غنم أعداد كبيرة، قال خذوه خذ هذا لك. قال تستهزئ بي يا محمد؟ قال لا والله ما أستهزئ، هذا لك خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم، ينتظر أحد يمنعه، ما أحد منعه، فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه، فذهب إلى قومه فقال تعالوا فأسلموا، تعالوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أنه سيفتقد يوم من الأيام. فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع، والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى ازدحموا عليه، ما هو قادر يتحرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه فما زالوا يدفعونه، هذا يقول يا رسول الله أعطني، هذا يقول أعطني، حتى أنهم دفعوه إلى شجرة. فمن شدة تدافعهم عليه هكذا طمعا في الدنيا، من شدة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة، فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب، فقال ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله ما أمنعكم من شيء، والله ما أبقى ما أبقي شيء، لي الخمس، ليس لي من هذا إلا الخمس، والخمس لكم، كل شيء لكم، لن أبقي شيئا لي. وجاءه أعرابي فأمسك من ثوبه وجر الثوب حتى يقولون ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أعطني وأعدل، فإن قريشا قوما يظلمون. هنا عمر ما تحمل يريد يقتله، قال اتركه، فأعطاه وأعطاه، قال رضيت، قال رضيت، هكذا تعامل معه. بدأ يوزع، فأعطى كل الناس، وأعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم، كل القبائل أعطاها، وكل الناس أعطاهم إلا الأنصار ما أعطاهم شيئا، كل الناس أخذوا إلا الأنصار. في هذا الوقت كان من ضمن الأسرى واحدة تصرخ تقول اتركوني، أنا أخت نبيكم، أنا أخت صاحبكم. قالوا ما علمنا لصاحبنا من أخت، ما عنده أخت. فظلت قالت خذوني إليه، عجوز، واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة، تقول خذوني إليه. فمع شدة الحاحة أخذوها من الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله امرأة تدعي أنها أخته. قال من؟ فقالت أنا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية، أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. كان عمرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات، فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أي واحدة تدعي ذلك، ما أعرفها. قال ما علامتك؟ ايش العلامة اللي عندك تثبتي انك انت اختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عضتني انت اياها لما كنت احملك على ظهري. قال صدقتي، اللي تتذكر هذا هي اختي فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرمها واطلقها، وكانت من بني سعد. فلما رأى الناس أن هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا كل بني سعد الذين أسروا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت رجعت معي، عجوز متعودة على قومها وكذا، قالت لا ما أترك قومي، ما أترك قومي، وأسلمت دخلت الإسلام، لكنها رجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث أخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسرى الذين أسروا في لما صار الفرار، ما هو كل هوازن استطاعت ان تلجا الى الطائف، بعض هوازن وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فاسروا. من الذين اسروا سراقه ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره، فقبض عليه. فلما قبض عليه قال اطلقوني، اطلقوني، فان عندي كتاب امان من نبيكم. قالوا من وين لك كتاب امان؟ قال عندي الكتاب. فأخرج الكتاب فإذا هو عظم بعير، كتف بعير كانوا يكتبون على العظم، كتبه أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الأمان
لسراقة بن مالك يوم الهجرة، فجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يقول معه كتاب منك، هل هذا الكتاب تعلم منه؟
قال نعم، يوم وفاء، يوم وفاء، أطلقوه.
فأطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الآن احنا في السنة الثامنة للهجرة، السنة الثامنة للهجرة، 8 سنوات يحدث هذا الحال. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا تضايق الأنصار، ما حصلوا على شيء، فاجتمعوا، اجتمعوا، بدأ واحد يشكي للثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه، يعني شاف قريش وصار رجع لهم وصار بينهم نسانا، نسانا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانا، وتضايقوا، بدأ الألم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا علي. قال لمن؟ قال أعطيت الناس كلهم الغنائم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي، إنما أنا رجل من قومي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى سعد متأثر قال اجمع لي الأنصار، اجمع كل الأنصار وادعني إلى اجتمعوا، إذا كلهم اجتمعوا نادني. ففعلا سعد جمع كل الأنصار، ما تخلف منهم أحد وليس معهم غيرهم، قال ما أحد يأتي غيرهم، فقط الأنصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطب فيهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله، ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله، ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله. وهم كل ما قال شيء يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. ولما انتهى قال قولوا قولوا، قالوا لله ورسوله المن والفضل، قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا ضالا فآويناك وعائلا فأغنيناك وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه أن أنتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهورة وجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس، زعلتم على أمر زهيد من الدنيا أنفق عشان أتألف به القلوب، أكسب القلوب، ووكلتكم لإيمانكم، أنا كنت معتمد على إيمانكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكون بكاء مر. إيش المقارنة بين الناس يرجع ببعير وشاة وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم عاد من عاد الأنصار ووال من وال الأنصار. فسر الصحابة الأنصار رضي الله عنه بهذا الدعاء، وانتهت هذه المشكلة التي كانت ستحدث فتنة بسببها لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. الآن وزعت الغنائم كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع إلى مكة، يريد أن يرجع الآن إلى مكة ليس المدينة. قبل أن يتحرك وإذا وفد من هوازن جاءوا، كانوا قد تشاوروا أنه الآن نساءنا وأطفالنا كلهم راحوا، كيف الحياة بعدهم وأموالنا كلها راحت، فماذا نفعل؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا محمد، يعني ارأف بنا، ما ترك ما بقى لنا شيء، لا نساء ولا أطفال ولا أموال، ارأف بنا. قال والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان إلا أنا أنتظركم، أنا أريد أرأف بكم، أكثر من شهر وأنا أنتظركم الآن، 20 يوم الحصار ما استسلمتم، وهذه 10 أيام أخرى انتقضتم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم، الآن بعد ما وزعت الغنائم، بعد ما وزعت الغنائم الآن تأتون؟
توزعت الآن ما أستطيع أفعل شيء، صارت ملك الناس. قالوا يا محمد دبرنا. قال أيه أحب إليكم، النساء والأطفال أم الأموال؟ اختاروا واحد من الاثنين، ما أستطيع أرجع لكم كل شيء، إما الأموال وإما النساء والأطفال. قالوا لا نعدل بالحسب شيئا، ما نقارن أطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والأطفال. قال إذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام، قولوا نحن نسألك أن ترجع لنا كل شيء. فأمر بجمع الناس، فاجتمع الناس كلهم، فوقف وقف هوازن يسترئف الناس ويسترحمهم، أرجعوا لنا أسرانا وأرجعوا لنا سبايانا وأرجعوا لنا أموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الأموال فلا يمكن إرجاع، وأما النساء والأطفال والسبايا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أنه يريد أن يشجعهم على أطلاق السبايا. فقال المهاجرون وما كان عندنا فهو لكم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الأنصار قال وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن قال أما ما عندي فليس لكم، ما أعطيكم منه شيء. فقام عباس بن مرداس سيد بني سليم وقال أما ما عندي وعند بني سليم فليس لكم، تشجع بموقف عيينة. فوقف بني سليم أصحابه قالوا أما ما عند بني سليم فهو لكم، قال خذلتموني. بني سليم رفضوا أن يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس، وأطلقوا سبايا هوازن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أطلق كل الناس سباياهم إلا اثنين، الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن، رفض. قالوا ما نعطي سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم قال أطلقوا السبايا. قالوا يا رسول الله لسعت ملكنا. قال أطلقوهم وأنصفكم أعطيكم. فقال عيينة كم؟ قال بكل واحد أربعة من الإبل. قال رضيت. فأطلق باقي سبايا هوازن بهذه. لكن هوازن لما أخذوا السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الإسلام. في هذه الفترة تحرك الإسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن، كان في حصن الليل ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الإسلام في قلب شاب، قال إنما أنا جزيرة في بحر، ماذا أفعل؟ كل الناس وعاه، لو بقينا على هذا الحال والله ما نأمل نخرج من الطائف، ما نقدر نتحرك من الطائف، كل الناس معاه. فوقع الإسلام في قلبه، فأرسل يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الأمان فجاء فأسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره على مجموعة من الفرسان، قال لا تهاجم للطائف، يختبر حسن إسلامه. فأخذ المجموعة وهاجم قومه، هاجم الطائف وظل يهاجمهم، إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم. فشاف أهل الطائف أن حتى سيدهم مالك بن عوف أسلم، لكن ظلوا على الكفر مصممين، وكانوا يعبدون اللات، كانوا يعبدون اللات ويسمونها الربة. في هذا الوقت مع هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت واستقر الأمر، الطائف ما زالت لم تفتح، ما في أي أمل لفتحها، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجعرانة المكان الذي فيه السبايا، رجع إلى مكة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فهذه يسمونها عمرة الجعرانة، هذه عمرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في أوائل ذي الحجة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما حج، وأمر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الآن السنة الثامنة مكة بيد المسلمين، ثلاث سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين، في السنة الثامنة وأمر على الحج فيها عتاب بن أسيد الشاب اللي تولى مكة، في السنة التاسعة تولى الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه. ففي هذه السنة أول سنة تفتح فيها مكة الذي تولى الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، رجع إلى المدينة. في هذا الوقت أيضا يحدث حادث كبير جدا له أثر كبير على الثقيف، وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف، سيدهم كبيرهم، هو الرجل الذي عناه المشركون في القرآن الكريم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع جاءته الأخبار ماذا حدث لهوازن، ماذا حدث لبكر، دخل الإسلام في قلبه. فما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى المدينة، من جرش من الأردن ذهب إلى المدينة وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، واحد من أعظم العرب هذا يسلم. ثم إن عروة استأذن قال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عناد أهل الطائف، قال إذن يقتلوك، فقال وإن قتلوني، دعني يا رسول الله أذهب إليهم، قال إذن يقتلوك، قال وإن كان لا بد لي من ذلك، لا بد أن أدعو قومي للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فخرج الآن عروة بن مسعود يريد دعوة قومه للإسلام وهم لا يعلمون أنه مسلم لأنه كان في جرش ما جاءهم. وصل عروة بن مسعود، خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود، وكان من عادة سادة ثقيف أنهم إذا وصلوا الطائف يذهبون إلى اللات، يسجدون لها ويتمسحون بها، ثم يذهبون بيوتهم. قبل ما يروحون بيوتهم يذهبون إلى الربة على ما يقولون. فعروة بن مسعود أول ما وصل الناس تستقبله ما ذهب إلى الربة، ذهب إلى بيته. فاستغرب الناس، قالوا لعله مرهق، تعبان جاء من سفر طويل مرهق. ثم جاءوا له بالطعام وكذا، فجلس إليه سادة ثقيف، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وشتموه لكنهم ما آذوه لمكانته. هنا يريد أن يظهر أمر إسلامه، يريد أن يدعو الناس للإسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام. هنا سادة ثقيف ما صبروا، خافوا أنه هذا سيفتن كل ثقيف، لو تركوه تنقلب ثقيف نحو الإسلام. فما صبر عليه سادة ثقيف، فرموه بالنبال فقتلوه، فمات في موقف دعوة لله عز وجل. الآن زاد الأمر على ثقيف، ما هم قادرين يخرجون حتى خارج ثقيف من شدة الخوف لأن المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل، أخيرا اتفقوا قالوا نسلم، قالوا نسلم لكن بشروط، واتفقوا على الشروط. فأرسلوا وفد ليأتوا بالإسلام، واتفقوا إيش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وإيش الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، يا رسول الله نسلم لكن بشرط. قالوا ماذا؟ قالوا تأذن لنا بالزنا. قال دين فيه زنا ليس بدين، ما هو دين هذا الذي فيه زنا؟ قالوا إذن لا نسلم. قال ما أقبل إسلام فيه زنا. راحوا تشاوروا قالوا نتنازل عن الزنا. جاءوا قالوا يا رسول الله نسلم بشرط أن تأذن لنا في الخمر. قال لا، الخمر حرمها الله، ما أذن بها لأحد. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما انفتر. راحوا تشاوروا أيضا ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة قالوا يا رسول الله إذن تأذن لنا بالربا، نتعامل بالربا. قال لا، تسلمون بدون هذه الأمور، هذه حرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسلم، حرم علينا الزنا وحرم علينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربة، اترك اللات. قال اللات ما نتركها، والله ما نترك، ما نترك الأصنام. قالوا تهدم الربة، تهدم ربنا؟ قال اهدمها. فراحوا تشاوروا وشافوا ما في فائدة، ولو ظلوا على هالحال خاصة الآن الطائف، الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبة من مكة قريبة من المدينة، ما تستطيع تعمل شيء. فوجدوا أن لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الأخير، قالوا يا رسول الله مسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. فأرسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال روح معهم واهدم لهم الربة. فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص، قالوا الآن ننتظر، إذا هدم الربة دخلنا في الإسلام، وإذا قتلته الربة ما نسلم، اتركوه خلوه. فوقفت الآن ثقيف
تنظر ماذا يحدث لعمر بن العاص. فقام عمر رضي الله عنه وبدأ يضرب في الربة فكسرها أمامهم. كسر إلههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين وهم يعبدون اللات. فلما هدمت اللات دخل الأهل الطائف في الإسلام واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من إسلام أهل الطائف أهل ثقيف. الآن القبائل الرئيسية أسلمت وبدأ انتهى العام الثامن للهجرة ويدخل العام التاسع للهجرة الذي يسمى عام الوفود، لأن عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات، الآن باقي القبائل كلها سمعت بالخبر والأصنام التي كان يعبدها الناس هدمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفود، تلو الوفود تأتي للإسلام.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.